أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقالة السادسة، والمقالة السادسة هي تختلف تماما عن المقالات الثلاثة أو الخمسة المتقدمة، يعني الثلاثة بالأكيد، لأن هناك ترابط بين المقالة الرابعة والخامسة والثالثة. هناك ترابط بين المقالات المتقدمة بشكل عام، إلا أن هناك اختلاف كبير في هذه المقالة عن تلك المقالات. أن هذه المقالة تناولت لون من ألوان الإدراك والمعلومات التي يحملها الإنسان، هذا اللون يسمى بالاعتباريات، يختلف تماما عن الإدراكات السابقة التي هي إدراكات بشكل عام تتحدث عن التصورات الإنسانية، كيف يمكن أن يتصور الإنسان، سواء كانت تصورات في مجال يعني تصورات أو كان معارف تصديقية وطريقة تكثر هذه المعارف والتصديقات. الكلام هنا في الإدراكات الاعتبارية. طبعا احنا أشرنا أن هناك بعض الاتجاهات ذهبت إلى أن الفكر متأثر بالمحيط الإنساني، الإنسان كلما يعني اختلف المحيط الذي يعيش فيه فإن هذا المحيط يؤثر على طريقة تفكير الإنسان وعلى معلوماته وتناول الواقع. فإذا العلوم تتأثر بالجو والمحيط اللي يعيش فيه الإنسان. هناك قال سيد العلامة بأن هذه العلوم تختلف عن العلوم التي نتحدث عنها، لأن تلك العلوم إنما هي علوم اجتماعية تتوقف على طبيعة المجتمع وسلوك الإنسان وطريقة حياته. الآن هنا إحنا جاي نفرق بأنه هاي العلوم اللي ترتهن وهي العلوم الاعتبارية، ما هي طريقتها، أو العلوم الاجتماعية اللي ترتبط بالعلم الاجتماع، ما هو مميزاتها، وكيف تنطلق هذه المعارف والعلوم الاجتماعية وكيف تتكثر. إذن إحنا كأنه هذه المقالة إجت في مواجهة هذا الإشكال، الإشكال القائل بأنه هناك لون من ألوان التفكير الإنساني يتأثر بالبيئة والمحيط، وهذا ما أثبته علم الاجتماع وعلم النفس بشكل عام كثير من العلماء. طبعا الفكرة الأساسية أن هذا الجو اللي يعني يصير في هذا الاتجاه هو في الحقيقة تأثر باكتشافات حصلت، وهذه اكتشافات حصلت يعني بيولوجية. مثلا من أهم الاكتشافات التي غيرت طريقة تعامل الناس أو المفكرين مع العلوم والوقائع هي نظرية التطور الداروينية. نظرية التطور الداروينية أثرت كثيرا على طريقة العلماء في تعاطيهم للعلوم، وحيث أنهم عمموا مسألة التطور اللي هي مسألة بيولوجية. هو هم عنده فكرة أن الأحياء شلون تتطور من حالة إلى حالة، فهي في مجالها الخاص اللي هو في مجال الأحياء كيف يمكن أن تنمو، كيف يمكن أن تتطور، تنتقل من نوع إلى نوع آخر مثلا، هذا هناك يتحدث فيه هذا المضمون. لكن لأنه هذه النظرية كانت نظرية يعني مهمة، استقطبت كثير من الأفكار يعني التفات إلها، حاولوا أن يعمموها لجوانب كثيرة. من جملة الجوانب اللي حاولوا أن يعممونها أنه الجوانب الفكرية. مثلا بعضهم حاول يعممها إلى مسألة الجانب الأخلاقي، مثلا سبنسر إجا قال النظرة السابقة، خصوصا ما ذكره ديكارت مثلا أو ما ذكره كانت، وكانت هو يعني يعتبر العملاق في الجانب الأخلاقي، نقد العقل العملي وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، يعني هناك ميتافيزيقا خاصة للأخلاق يمكن من خلالها أن نقرر قواعد، وهذه القواعد عقلية لا يمكن أن تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. بينما من إجا سبنسر إيش قال؟ باعتباره هو شخص تطوري ومتأثر بالفكر التطوري، قال الأخلاق تطورية، ولهذا بدأوا يدرسون بأنه مثلا هو حتى ما بعد أيضا سبنسر، وكل الاتجاه هذا اللي يقول يشوف أن الأخلاق ما لها قيم ثابتة وإنما قيمها متغيرة متجددة، يمكن أن يحصل تطور وتجدد وتغير بتغير البشر وبيئته يعني بالبيئة اللي تحيط به والظروف اللي يعني يعيش فيها. فلهذا الأخلاق متغيرة ومتجددة وفي حال يعني متجددة بتجدد الإنسان. من هنا يعني بعد لا يمكن أن نقول هناك قيم ثابتة والبشرية كلهم مؤمنين بهذه القيم، لا يمكن أن تتغير، لا يمكن أن تتجدد. فاعتمد سبنسر على هذا القانون، قانون التنازع من أجل الحياة وقانون التكيف مع البيئة، وهن ذن القانونين اثنيناتهن هن في الحقيقة قوانين كانت قوانين بيولوجية، يعني جزء من نظرية لامارك اللي هو قبل طبعا هاي مسألة التكيف، ويعتبر أنه كأنه المؤسس لنظرية التطور هو لامارك اللي قبل داروين، لكن داروين يعني كأنه كانت الأضواء مسلطة عليه أكثر وحقق يعني أكثر بعد يعني إنجازا، بس هي روح الفكرة موجودة عند هذا الشخص اللي قبله. عموما فقانون التكيف مع البيئة، كون الإنسان دائما يتكيف مع البيئة، أنه مثلا إذا هنا يذكر الشيخ المطهري أمثلة أنه يقول مثلا إذا الإنسان صعد إلى الأعلى جبل مثلا، شوف مثلا كريات الدم تصعد عنده، تصير يعني حالة متحافظ على طبيعة الإنسان، لأن الهواء في جو في المناطق المرتفعة يكون قليل، فيتكيف مع هذا الظرف وهذا الجو. شوف الشخص دائما يتكيف، بس ليش هيك عند الحيوانات مثلا؟ شوف بعض الحيوانات تتكيف مع البيئة اللي تعيش بيها بحيث انه تقاوم ومقاومتها لها يعني تنسجم مع البيئة. هسه الانسان شوف هسه الانسان حتى عندنا احنا يعني حالة طبيعية، انه مثلا الشخص من يروح يشتغل باماكن يعني صعبة وظروفها يعني يتأذى إيديه، شوف إيديه تتكيف، إيديه تولد طبقة والطبقة تصير ميتة بحيث أنه يتحمل الشغل، يصير عنده قدرة وطاقة على التحمل، تختلف عن إذا ما كان متكيف بهالطريقة. الإمام سلام الله عليه الإمام علي يقول بأنه الشخص اللي يأكل يعني أكله قليل مو مثل الشخص اللي يأكل يعني مرفه في حياته، ويمثل هاي الحالة بيقول النباتات البرية أقوى عودا ويعني بالنار صير يعني أبطأ خمودا، تتأخر هواي لأنه صلبة يعني ممكن أن تتحمل يعني تتحمل حتى صير جمرتها مختلفة يعني. عموما فالشخص اللي عايش ظروف صعبة شوفه يتكيف مع هذه الظروف، وشوفه أصلب عودا من الشخص اللي عايش ظروف يعني. أصل القانون قانون التكيف ما مرفوض، طبعا قانون التكيف مع البيئة غير قانون التطور النوعي، يعني بحيث أنه يقفز من نوع إلى نوع. هذا الكلام كله في مجال البيولوجيا الأحيائية، يعني شلون الإنسان يعني علم الأحياء. أما كلامنا عن أن الفكر هم يتميز بهالطريقة بحيث الفكر البشري يقفز من حالة إلى حالة من نوع إلى نوع أو يتكيف بحسب البيئة، فالأفكار إذا كانت على الشخص يعني هم حاولوا اللي يتبنوا هاي الفكرة حاولوا قالوا يا الإنسان وفكرة هم أيضا يختلف هالطريقة، بحيث أنه يروحون يجيبون مثلا مجموعة من المعلومات عن الأقوام اللي كانوا يعيشون في بيئات يعني متخلفة مثلا، يشوفونهم يقولون بأنه شوفوا هؤلاء الأشخاص عندهم فكرة اجتماع النقيضين عادية، يمكن أن يجتمع عندهم النقيضين لأنه يؤمنون بأشياء ونقيضها مثلا، وبينما لا من التطور الفكر البشري وكذا وهاي صارت معلومات مختلفة. يعني هالجو من التفكير هالنوع من التفكير غير صحيح. طبعا هذا الاتجاه مو كل المدارس الغربية تؤمن به، لأنه المدارس الغربية تؤمن بأهمية التجربة، والتجربة تعطي معرفة موضوعية. يعني إذن نقدر نقول بأنه عندنا مدرسة تجريبية، هاي المدرسة التجريبية وإن أنكرت القواعد العقلية إلا أنها تؤمن بأنه أكو معارف ثابتة، وهاي المعارف ثابتة يمكن لأي بشر إذا استخدم التجربة الاستخدام الصحيح يحصل عليه، وليست المعارف تختلف باختلاف البيئات والظروف. هذا غلط. يعني بالنتيجة بعض الاتجاهات التجريبية رفضت هاي الفكرة التطورية أن يجي يطبق الفكرة التطورية بالعلم بهالطريقة اللي قام على أساس التنازع من أجل الحياة أو التكيف مع البيئة، والإنسان لازم يتكيف مع بيئته وظروفه، فلهذا صير أفكاره مختلفة عن باقي الأفكار. عموما المقالة إجت في هذا الهدف، يعني إجت تنصب تريد تميز أنه بعض الإدراكات والأفكار تتأثر بالبيئة وتتأثر بالظروف، وهذا ما يمكن إنكاره، ما يمكن إنكاره إذا شخص عايش في بيئة معينة شوف ثقافته تختلف عن الثقافة اللي عايشها في بيئة أخرى، هذا ما يمكن إنكاره. لكن عندنا بعض الإدراكات نسميها إدراكات حقيقية، وعندنا بعض الإدراكات هي إدراكات اعتبارية، ولا بد أن نميز بين الإدراكات الاعتبارية التي تختلف من شخص إلى شخص آخر وبين الإدراكات الحقيقية، لأن هناك يعني كثير من الاختلافات. يعني مثلا نقول بأن الإدراكات الحقيقية، شو نقصد بالإدراكات الحقيقية؟ يعني علوم الفلسفة والطبيعيات، يعني فيزياء كيمياء أحياء رياضيات، كلها جاءت تتحدث عن علوم، عن 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 واقع موضوعي، وهذا الواقع الموضوعي أكو قدرة للإنسان على اكتشافه، هسه اكتشاف كامل، قد الإنسان يتكامل في اكتشاف هذه المعلومات، لكن بالنتيجة هذا يعني ما ننكر أن الإنسان يحصل على المعلومات بشكل تدريجي، بس نريد نقول بأنه هاي المعلومات هي تبقى واقع ثابت، فالإنسان إش ما يطلع عليها، متى ما اطلع عليها وكم أكمل المقدمات فيحصلها نفسه، مو تختلف باختلاف البشر وباختلاف ظروفهم وأحوالهم وأحوال حياتهم. زين، فالنتيجة أنها مثل هذه العلوم هي علوم حقيقية، فهي انعكاس لواقع حقيقة، يعني لحقيقة، وهي واقع ثابت. بينما يعني أساني خليه النقاط، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هسه ذا أريد نقارن، بينما مثلا العلوم الاجتماعية، لا، العلوم الاجتماعية تنظر لواقع حياة البشر، وهي أساسا هاي يعني لواقع حياة البشر وطريقة معيشتهم وتقاليدهم وعاداتهم شلون يتصرفون. هذه العلوم والمعلومات اللي حصلها اللي هي ترتهن بطريقة تصرف البشر، خول البشر يمكن أن تختلف طريقتهم وطريقة تعاملهم من حالة إلى حالة، من ظرف إلى ظرف، ومن بيئة إلى بيئة أخرى. فإذن أكو علوم انعكاس واقع، فهي علوم فلسفة وغير، بينما العلوم الاجتماعية فهي لا، علوم ترتهن بارتهان طريقة حياة الإنسان وطريقة معيشته، وليس لها علاقة بالواقع، ونفس الأمر مو قضايا واقعية متقررة في لوح الواقع، ما يمكن يعني مرسومة بقلم اللوح المحفوظ بحيث ما يمكن أن يجري عليها التغير، يعني التغير أو تبدل ويجي الإنسان يجي يكتشفه، لا، هي طريقة الإنسان، كيف يتعاطى الإنسان، كيف يعني يعيش الإنسان حياته على ضوء هذه عاداته وتقاليده وغيره، لهذا تختلف من بيئة إلى بيئة. اللغة مثلا هي من الأمور الاعتبارية. زين، النقطة الثانية للمائز أنه هذه غير خاضعة لضوابط منطقية وعقلية، العلوم الاجتماعية ما خاضعة لضوابط العقل بحيث نقول بأنه هذه قضية ما يصير عقلا باطلة وهذه قضية عقلا، هي قضايا اجتماعية الناس تربوا عليها وتعلموا عليها، عقلية وغير عقلية، ولهذا ما يصح. ولهذا هناك راح نجي نقول مثل هذه المسائل لا يمكن أن يجري فيها البرهان، وهذا مطلب هواي يفتح لنا قضايا. يعني مثلا نقول هل يمكن أن نستخدم العقل والبرهان في اللغة بحيث نقدر نقول نجي للغة نقول بأنه ما يصير أن نضع اللفظ لمعنيين، لأنه ليش يابا ما يصير نضع اللفظ لمعنيين، لفظ واحد لمعنيين، أو نستعمل استعمال اللفظ في معنيين ما يصير، قال لأنه راح يعني معناته الشيء الواحد ينتفي في الاثنين وهذا تناقض، شلون يصير الواحد يصير اثنين واثنين يصير واحد؟ هل يمكن أن نحكم القضايا العقلية في مسائل اللغة اللي هي مسائل اعتبارية؟ هنا السيد العلامة، طبعا السيد العلامة وقبل السيد العلامة أيضا أستاذه اللي هو الكمباني يعني الأصواني، هو يستنكر على الأصوليين أنه تعالوا أنتم شلون تدخلون المسائل اللي هي المسائل الاعتبارية تدخلوها وتقيسوها قياس عقلي، مثل الحجية، حجية الأصولية أيضا هي حجية أمر اعتباري. هذه الحجية هو مو معناته أنه حجة، يعني هذا الشيء حجة أقول منجز معذر، هذه الحجية ليست قضية عقلية وإنما هي قضية اعتبارية. وجميع مسائل التحسين والتقبيح خصوصا هي المسألة إن شاء الله راح تفتح لنا باب الفرق بين نظرة السيد العلامة وأستاذه أيضا وزميله أيضا اللي هو منه الشيخ المظفر، رؤيتهم في مسألة التحسين والتقبيح، هاي مسألة جدا مهمة. إذن أنا اللي أرد أقوله بأنه هذه العلوم غير خاضعة لضوابط العقل، ما يمكن أن يعني نطبق عليها، لا يمكن أن نستخدم تلك القضايا في مقدمات برهانية، ولا يمكن أن نستنتج قضية اعتبارية من قضية من قضايا من مقدمات برهانية، أصلاً ما يمكن، لأن هذا اللون من العلم تماماً مخالف للون اللي هو المسائل العقلية والبرهانية. وهناك إن شاء الله أو أخذنا إحنا بشكل عام أن المسائل العقلية البرهانية ومقدمات البرهان لها شروط، من جملتها الضرورة والإطلاق وكونها عرض ذاتي، وهاي المسائل كلها ما لها علاقة بالأمور الاعتبارية، ما يعني ما لها، إذن ما لها قيمة منطقية، ما يمكن قياسها قياس منطقي، ما يمكن تطبيق القوانين العقل. ولهذا دعا هو الشيخ محمد الأصفهاني الكمباني دعا لتهذيب علم الأصول من المسائل العقلية وخلط المباحث، إدخال المباحث العقلية في المباحث الاعتبارية وعكس ذلك، يعني لا يمكن هذا الأمر. والسيد العلامة أيضا استمر على هذا المنوال في تعليقته على الكفاية، عدة تعليق على الكفاية، حاشيته على الكفاية أيضا يتحدث فيه عن هذا الأمر، وبين أنه مثل الحجية وغيرها مسائل اعتبارية، ما يمكن أن نخلط بينها ونقيسها بينها وبين غيرها ونقيسها بالعقل ونتحدث عنها ببراهين عقلية عموما. فإذا هذه النقطة مهمة جدا، أنه لا يمكن أن تخضع كل العلوم الاعتبارية أن تخضع علما للعقل. وطبعا هي هذه المسألة قديمة جدا، فيها نزاع بين البلاغيين وفيما بينهم، أو صار يعني بشكل عام على اللغة العربية بشكل عام إدخال القواعد، هل يمكن قياسها بقياس القضايا العقلية أو غيرها. مثلا كان جرجاني إلى رأي، وتفتزاني أيضا، بعضهم حاول أن يطبق المنطق وقواعد المنطق على البلاغة وعلى غيرها، وبعضهم رفض هذا التطبيق وقال بأنه هذه مو بلاغة وإنما هذه يعني بلاغة العجم، يعني هاي إدخال قضايا عقلية في هذا المهم. عموما يعني أقول يعني المسألة هواي مهمة جدا. زين عموما فهذه أيضا يعني مسألة مهمة. ثم أنت إذا رجعت إلى العلوم الحقيقية هي علوم يعني ما إلها علاقة بحاجات البشر، العلوم الحقيقية ما ترتهن بحاجاتي، وإنما هي قضايا واقعية بغض النظر عن حاجاتي ومتطلباتي وشؤوني اليومية، بينما العلوم الاعتبارية والعلوم الاجتماعية هي رهن حاجة الإنسان وطريقة حياته، فإذا هذه مرتبطة بحاجة الإنسان، بينما العلوم الحقيقية ما مرتبطة ولا لها أي ارتباط بحاجة الإنسان. ثم أيضا نقطة أخيرة يمكن أن نذكرها أيضا، أن العلوم والإدراكات الحقيقية لا يمكن أن نفترض التطور والتجدد بتطور البشر وطريقة حياتهم وعيشهم، بينما أن القضايا يعني الإدراكات الاعتبارية هي مرتبطة بقانون من هذه القوانين اللي هو قوانين التنازع من أجل الحياة أو التكيف مع البيئة وطريقة حياة الإنسان وتطور ثقافة الإنسان ووعيه وطريقة تعامله فيما بينه عموما. فإذا هي مرتهنة بالتطور البشر وبطريقة حاجاتهم، يعني اختلاف حاجات البشرية من زمن إلى زمن. الآن الزمن المعاصر حاجات البشر وأسئلتهم وطريقة تعاملهم تختلف جذريا عن العادات القديمة والأحوال القديمة. وهنا نقدر نقول بأنه إحنا هذا نسأل السؤال أنه الأخلاق هل هي ثابتة أو مو ثابتة؟ نجي شو نشوف أنه بعض الأحاديث تتحدث عن أن الأخلاق ثابتة وما والقيم ثابتة، كل إنسان أكو مثل قيمه أكو مبادئ ما بها اختلاف. وبعض الأحيان نجي نشوف بأنه بعض الأحاديث تقول بأنه لا تؤدب أولادك، معناه يعني معنى الحديث هذا، أو تعلمهم على أخلاق غير يعني على أخلاقك لأنهم ولدوا لزمان غير زمانك، وكأنه الأخلاق نسبية وكل زمن إلى أخلاقه وعاداته الخاصة. شوف إذن مرة أكو أشياء متبدلة ومتجددة ومرة أكو قيم ثابتة. عموما هذا إن شاء الله هم يخدمنا هذا الموضوع والتركيز على فرق بين الأخلاق الثابتة والأخلاق النسبية المتحركة، وهل إن الأخلاق بشكل عام ثابتة أو مو ثابتة. الكلام هنا هواي مهم جدا في هذا المقام. عموما فإذا السيد العلامة يريد يبين وكل نظريته صباها على هذا الجانب، أن المسائل الاعتبارية هي التي تكون خاضعة لهذين القانونين، قانون التنازع من أجل البقاء، والقانون الثاني هو قانون التكيف مع البيئة. هذين القانونين وإن كانت هذين القانونين هن قانون قوانين حديثة الآن تهن من طروحات، لكن السيد العلامة أخذ ذن القوانين وتقريبا أخذ نفس الطريقة اللي سار بيها سبنسر وغيره، أنه حاول يفسر الأخلاق يعني القضايا التحسين والتقبيح بشكل عام، حاول أن يفسرها في ضوء تلك القوانين التي هي في الحقيقة قوانين بيولوجية لكنه إلها انعكاس على طريقة تعامل الإنسان وثقافتهم الاجتماعية. وأيضا ما ترك هذا المعنى على حاله، وإنما أيضا ربطه في جذر الفلسفة، يا فلسفة فلسفة صدر المتألهين وإن كان هذا المطلب ما ذاكره لا صدر المتألهين ولا الشيخ الرئيس ولا كل فلاسفتنا غير السيد العلامة. فحاول أن يربط جهود علمائنا حكمائنا اللي هم صدر المتألهين وغيره حول أن الوجود هذا الوجود يسير بطريقة تكاملية، بحيث أنه الوجود كل الوجود يتحرك نحو الكمال. هذه المسألة أخذها وأخذ أصول كثيرة وهي أصول فلسفية بحتة مأخوذة من الفلسفة ونظرة الفلسفة خصوصا الحكمة المتعالية للوجود، وربطها مع هذه الإبداعات أو الابتكارات الغربية اللي تتحدث عن طبيعة البشر، بيولوجيا البشر، هذا البشر شلون ككائن بيولوجي يتحرك، مو بس الإنسان وإنما حتى الحيوانات الأخرى خاضعة لهذين القانونين، وحاول أن يربط هذا الجانب مع هذا الجانب ويفسر ويعطي نظرية حديثة في الحقيقة هي نظرية في غاية الروعة، إلا أنه صادقة صحيحة لو مو صحيحة هذا راح يجي فيها كلام كثير جدا زين، لكنها في الحقيقة تمثل إبداع وإبداع من يعني إبداعات السيد العلامة. وهذا هذه المقالة صارت يعني مصب النقاش والنقد، فقد أثير حول هذه المقالة بالذات عدة دراسات، وأهم دراسة طبعا أهم دراسة يعني ذكرت يعني في مقالة أو مقالتين شيء، السروش عبد الكريم سروش حاول أن ينتقد السيد العلامة بمجموعة يعني ذكر حاول أن يشرح هذا المطلب وينتقده في بعض المجالات، لكن أوضح كلام يعني وأخذ هذه النظرية وحاول أن ينتقدها ويبين معالمها وأركانها ويضيف عليها إضافات هواي مهمة، طبعا وينتقدها أساسا ما يقبلها بس ولكنها اهتم بها اهتمام جيد، اللي هو سيد عمار أبو الرغيف أستاذنا يعني هواي اهتم في هذه المقالة. طبعا تلقى الكلام فيها بالأسس العقلية في كتاب الأسس العقلية، وكذلك في الحكمة العملية، الحكمة العملية أيضا تلقى مقالة لسروش في هذا الكتاب في نهاية هذا الكتاب، ورد من قبل سيد عمار علي من على مقولة مقالة منه سروش، يعني هم تلقى هذا أيضا محفوظ. طبعا شفت بعض الكتب الأخرى تتناول عنها يعني مثلا كتاب الاعتبارية الاعتبار أو فتشي يعني الإدراكات الاعتبارية أو فتشي، ما شفت أي شيء يعني إنه كلام عام. الشيء الأهم أنه فهمك لهذه المقالة اللي هي المقالة السادسة هواي مهم جدا لفهم تفسير الميزان. لأن روح ارجع راجع تفسير الميزان تلقى بحوث بعضها مكتوب بحوثها اجتماعية ومعزولة على حدا يعني. وشوف شلون السيد العلامة يفسر الفطرة، يفسر كثير من ال من ال من الأمور. فطرة الإنسان، شلون الإنسان كان قبل الاجتماع، شلون الإنسان بعد الاجتماع، شوفوا إلى تفسيرات كثيرة موجودة. وأيضا بعض الأحيان تلقاه في داخل، مو معزول البحوث، وإنما في داخل الآيات هم يجي يفسرها. أنت من تجي تقرأ هذا المطلب تماما تلقى المطلب عند السيد العلامة. يعني مثلا قانون التنازع من أجل البقاء، كيف أن الإنسان يستخدم ويسخر الآخرين، هذه المسألة أساسا تلقاها في الميزان في التفسير. يعني الشخص الذي ما مطلع على هذه المقالة وما فهم هذا المقالة ويقرأ الميزان ويقول فهمت الميزان، يعني هذا يعني هذا كلامه يعني مو فهم. طبعا السيد العلامة كاتب هذه المقالة من زمن بعيد جدا، من زمن بعيد جدا، يعني من كان في العراق. لأنه السيد العلامة في عهد وجوده هنا في العراق كاتب رسالة في الاعتباريات. رسالة في الاعتباريات هي نفس هذه المقالة ولكن بطريقة يعني مختصرة ومركزة أكثر. وإلا نفس المقالة هاي أيضا كاتبها برسالة في الاعتباريات موجودة يعني من جملة مقالات للسيد العلامة في كتاب. وهذا يعني طبعا يغني لدراسة هنا في هذه المقالة، يغني عن ذاك، عن تلك اللي موجودة في الرسالة. عموما يعني هذه النظرية من النظريات المهمة جدا على الإنسان أن يدرسها ويقارنها مع المقالات والدراسات أو قول الآراء نحو مسائل التحسين والتقبيح الأخرى. لأنه أن أنت تدرس هذه النظرية اللي تفهم من عندها النظرية الأخلاقية بشكل عام، وتحاول أن تقارنها مع نظريات علمائنا في مسائل التحسين والتقبيح، وشوف علمائنا شنو طرحوا في هذا المجال، وشنو الفرق الأساسي يترتب على بين هاتين النظريتين، ثم تقارن بين ما جاء به السيد العلامة وعلمائنا أيضا، علماء الكلام بشكل عام، ومع الغربيين أيضا اللي عندهم نظريات في مجال الأخلاق، واللي إليه يعني هذه في الحقيقة تمثل أسئلة الحاضر، الفيلسوف فعلا اللي دائما يعني يثير السؤال الحاضر، مو السؤال القديم وإنما سؤال اليوم. أسئلة الحاضر هي اللي يثير الإنسان وتخليه دائما يجاوب. الآن سؤال اليوم، كيف يمكن أن نصيغ العدالة، اللي طبعا هذا سؤال الماضي والحاضر، يعني العدالة دائما هي سؤال أزلي، يعني كيف يمكن أن نقيم العدالة، إقامة العدالة بيش يمكن، شنو الطريقة اللي نقدر نجاوب عنها. لازم نطرح نظرية يمكن أن تمثل المدينة الفاضلة، وهذا من اللي يمثلها هذا الجوانب، مسائل التحسين والتقبيع ودراسة في الاعتباريات، إنه كيف تقيم نظرتك للمجتمع، ما هي النظرة الصحيحة للمجتمع، كيف يمكن أن نوزع الثروات، وغيرها من الأمور الأخرى اللي يدخل فيها جوانب الاقتصادية وجوانب أخرى غير الجوانب يعني الاجتماعية. يمكن أن نبين بعض الأشياء المهمة في هذه المقالة، والبقية يمكن أن واحد يعني يدرسها ويكتب عنها بحوث. هذا، وإن شاء الله نبدأ بالمقالة بالدرس الجاي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.